بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق أخذنا بعض المسائل المتعلقة بالصرف. هل يجوز وضع المال عند صاحب المصرف وديعة؟ تضع مالك عند صاحب المصرف؟ يجوز بشرط من يضعها عنده وديعة سيعمل بها وأنت تعلم ذلك، أنت تعلم أنه سيعمل بها، لكن متى ما طلبتها من أعطاك يجوز هذا؟ يأخذها بجنسها عندما يطلبها. طيب، هذا أمر أولا ما يأخذ عليه فائدة كما يفعل بعضهم، هذا يضع مال عند صاحب المصرف كل شهر يعطيه فائدة 10,000، ما حكم هذه الفوائد؟ هذا الربا بعينه. الشرط الثاني، ما يشترط أن يأخذها بعملة أخرى فيما بعد. طيب، بس أردنا أيضا التنبيه على شيء آخر، أن لا يكون صاحب المصرف يعمل بالربا، لكن يعمل بمعاملة ربوية ما يجوز لك وضعها عنده، تتعاون معه، هذا الإثم والعدوان. هذا قد تقدم تكلمنا فيه، عند الضرورة لا حكم، يضعها في بنك ويتخير أحسن بنك وأسلمه من المعاملات الربوية، وكلها واقعة لكن بعضها أخف من بعض. نعم، يدفع مقابل الحفظ. أيوة، لا بس مقابل الحفظ. نعم، لا لابد من التحديث. سيأتي في مسألة المضاربة إذا ما يجوز إلا تحديد بنسب الأرباح. نعم، ما يستطاع، هذا معاملة غير شرعية، لابد من إذا عامله بالمضاربة، ما معنى المضاربة؟ يعطيه مال على أنه يعمل به، فلا بد أن يكون هناك تحديد الأرباح، تحديد بالنسب. يقول: إذا أرسل رجلا 1,000 سعوديا لرجل في اليمن فأعطاه صاحب المصرف 60,000 يمنيا، من يجيب هذا؟ من يجيب؟ يأخذ المال السعودي ثم بعد ذلك يصرفه. إذا وصلت بالعملة السعودية ونعم وهي موجودة وأقرها، قال خلاص اصرفها لي ولم يقبضها إلى يده، هذه تعود إلى مسألة أخرى وهي مسألة مصارفة بعين وذمة الذي جاءت في حديث ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالدنانير ثم أقبض الدراهم. والأحوط أنه يأخذها في هذه الصورة، يأخذها إلى يده، يقول له هاتها وسأصرفها عندك. على كل، إذا كان المال موجودا وأراد صاحب المحل أن يعطيك لكنك أنت أقررته، قلت له صرفها، فهذا لا بأس، يعني إن شاء الله ما دخل في الربا، والأحوط أيضا والأسلم أن يأخذها ثم يصرفها. تقدم معنا في درس سابق، إذا أرسل له 1,000 دولار مثلا جاء يستلمها من صاحب المصرف، قال: إما أن تنتظر، ما عندي الآن، أو أعطيك صرفها. فبعض الأخوة ينبه يقول: أصحاب الصرافات ليس ملكا لشيء لشخص واحد في الغالب، ربما بعض الشركات تكون ملك لشخص واحد أو لشركاء، لكن بعضهم يتعامل بأمواله الخاصة، يقدم من ماله ثم يحصل بعد ذلك حسابات بينهم فيما بينهم. فمثل هذا الأحوط أنه ينتظر حتى يتيسر له الدولار، هذا أحوط وأسلم. والصورة الأولى أيضا إن شاء الله ما تدخل في الربا، لو قال له خلاص الذي في ذمتك الذي في ذمتك صرفه لي، مثل لو كان له عليه دين كما في حديث ابن عمر، ويأخذ مقابلة صرافة بحاضر وذمة. ومثل هذا مثل هذه الصورة لو حولت الحوالة، شخص يطالبك بدين $1,000، قلت ما عندي، أحيلك على فلان عنده لي مال، فلان غني مليء معه أيضا أموال، أحيلك عليه خذ $1,000 من فلان. ذهب إلى فلان قال ما عندي الآن دولار، عندي أموال بالعملة اليمنية، هل تنتظر أو أعطيه صرفها؟ هل يجوز أن يصرف له الآن؟ نفسها صرف بحاضر وذمة. لو استمر، لو قال أنتظر حتى تشتري دولارات وتعطيني، هل فيها المسألة خلاف؟ ما فيها خلاف، يعني سلم من الخلاف بين العلماء. الصورة التي ذكرناها لو قال خلاص اصرفها بالعملة اليمنية، هل فيها خلاف؟ وجد فيها خلاف، والصحيح الذي اخترناه الجواز. عما جاء من الصحابة يعني ما بمثل هذه المسألة، عن ابن عمر وعمر رضي الله عنهم، وعما جاء من الصحابة المنع من ذلك، لا ليس فائزا ولا ابن مسعود. تقدم معنا في المسألة عند حديث ابن عمر يقول بالجواز. من هو الذي منع من الصحابة؟ عبد الله بن عباس، أحسنت. نعم، عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي منع. حديث ابن عمر لو ثبت مرفوعا لكان فاصلا في المسألة، لكن إن شاء الله لا بأس. المصارفة ماذا؟ يأخذ الذين يتعاملون مع من الذي يأخذ؟ المستقبل. يعني هو صاحب المصرف مثلا الذي حولت إليه بالدولارات وهو يعطيك باليمني مثلا، فماذا؟ هو معه نسبة مقابل صرف الدولار، مقابل إعطاء الدولار. لو كان ماذا؟ لا شك أنه سيحصل على فائدة، يعني يربح فيما لم يدخل في ضمانه، يعني هذه الدولارات ما قد جاء ملك قبضها، يعني في مسألة القبض هو أموال عنده في عملة أخرى، نعم الظهير صحيح، يعني قد تدخل في هذه المسألة. طيب إن شاء الله يفكر فيها إلى الدرس القادم، قد تدخل في ربح ما لم يضمن، إن شاء الله تنظر المسألة. الحوالات ما فهمتك، يحول من الخارج بعملة أخرى مثلا باليورو، تأتي إلى اليمن بالدولار، يأتي يستلمها باليمن. لا، الآن فيها صرافة أيضا، هم صرفوها هم من غير تقابض، حولوها من عملة إلى عملة أخرى. هو أراد الإرسال، لكن الآن هم يصرفونها. يقول أخونا أرسل لي $50 وقال صاحب الحوالة ما عندي الدولار أنا محتاج هل أخذها باليمني؟ نعم تقدمت المسألة. طيب نأخذ بعض المسائل وإن شاء الله الأوراق سنقرأها وننظر ما فيها ثم إلى الدرس القادم. وصلنا إلى حديث سمرة رضي الله عنه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسياتا، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. الحديث نعم الكلام عليه تحت. قال أخرجه أحمد أبو داود النسائي والترمذي وابن ماجه وابن الجارود من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب به، وإسناده ضعيف لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. أظن السماعة ما تشتغل كلها. وإسناده ضعيف لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، إذن هذا منقطع. قال وله شاهد من حديث جابر عند الترمذي وابن ماجه بلفظ الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد، بمعنى حديث سمرة. قال وهم طريق حجاج بن أرطاع عن أبي الزبير عن جابر، وحجاج مدلس فيه ضعف وأبو الزبير مدلس وكلاهما لم يصرح بالتحديث. ولو شاهد من حديث جابر بن سمرة بلفظ حديث سمرة بن جندب نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيا. أخرجه عبد الله بن أحمد كما في المسناد، وفي إسناده حفص بن سليمان أبو عمر المقرئ وهو متروك في الحديث. ولو شاهد من حديث ابن عباس أخرجه ابن حبان والطحاوي من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أكرم عن ابن عباس، وإسناده ظاهر الصحة إلا أنه قد اختلف فيه على معمر، والصواب أنه من مراسيل عكرمة رجح ذلك البخاري كما في العلل الكبير للترمذي، وأبو حاتم كما في العلل لابنه، والبيهقي كما في الكبرى. ولو شاهد من حديث ابن عمر أخرج الطحاوي من طريق محمد بن دينار الطاحي عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن ابن عمر مرفوعا به، ومحمد بن دينار الراجح ضعفه، وصواب البخاري أنه من مراسيل زياد بن جبير كما في العلل الكبير للترمذي، ونقل المعلق عن أحمد أنه رجح إرساله أيضا. إذن معنى حديث سمرة فيه عن انقطاع بين الحسن وسمرة، والطريق أيضا حديث جابر أيضا الضعف فيه ليس بشديد، فيه حجاج والزبير مدلسان، وحديث ابن عباس الراجحنا من مراسيل عكرمة تصلح للشواهد، وحديث ابن عمر أيضا الراجح أنه من مراسيل زياد بن جبير، يعني الحديث قد يحسن بهذه الطرق، ولكن سيأتي أنه معارض للحديث الذي بعده، فلذلك توقفنا في تحسينه للمعارضة، ومن حسنه فقد وجه الحديث بتوجيه سليم. قال عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمر أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال فكنت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. قوله فكنت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، أي إلى أن تأتي إبل الصدقة، فكان يشتري البعير مقابل بعيرين إلى أن تأتي إبل الصدقة. وحديث عبد الله بن عمرو حسن. قال الحديث حسن أخرجه الحاكم والبيهقي وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود، وفي إسناده جهالة واضطراب، لكن له إسناد آخر عند الدارقطني والبيهقي من طريقه عن أبي بكر النيسابوري قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن جده بنحوه. إسناده حسن، وقد حسن حديث العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء. هذا الحديث حسن فيه أنه اشترى البعير بالبعيرين، وهذه مسألة متعلقة بالأمور الأخرى التي ليست من الأجناس الربوية، كبيع بعير ببعيرين أو كتاب بكتابين أو ما أشبه ذلك. قال: المسائل والأحكام المستفادة من حديثين. المسألة الأولى: التفاضل والنسية في غير الأجناس الربوية. في هذه المسألة أقوال: الأول، يجوز التفاضل والنسية. ما معنى يجوز التفاضل والنسية عندك؟ يجوز أن تبيع، تبيع مثلا كتاب بكتابين أو شاة بشاتين، والنسية يجوز أن تبيع شاة بشاة إلى أجل أو شاة بشاتين إلى أجل. حديث عبد الله بن عمرو جمع بين الأمرين، جمع بين الفضيلة التفاضل والنسية. اشترى البعير ببعيرين أيضا إلى أجل فجمع بينهما. متساويا أو متفاضلا، وهو قول الشافعي وأحمد في رواية، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو الذي في الباب، وبحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين، وهذا أيضا نفس، لأن العبد من حيث البيع والشراء كأحكام الحيوانات. وله قصة الحديث أن عبدا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بايعه على الهجرة، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء السيد يطالب بعبده، فقال نعم، فكان قد بايع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نشتري منك بعبدين، فاشتراه بعبدين، عوضه اشتراه بعبده، ثم لم يبايع بعد ذلك عبدا حتى يسأله هل هو عبد أم لا، لم يبايع بعده شخصا إلا يسأله هل هو عبد أم لا، أي ممن يشك فيه. قال: وبحديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية من دحية بسبعة أرؤس. دحية بن خليفة كانت صفية وقعت في السهم لدحية الكلبي، فلما قال الناس: ما تصلح إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد بعض الناس في نفسه اشتراها النبي عليه الصلاة والسلام وعوضه، اشتراها بسبعة أرؤس. الثاني، يجوز التفاضل مطلقا، وهذه أدلة قوية في المسألة، لأن العبيد والإماء في البيع كأحكام الحيوانة، فجاز التفاضل فيها. الثاني، يجوز التفاضل مطلقا ولا يجوز النسية، وهؤلاء يرد عليهم أي حديث يرد عليهم؟ حديث عبد الله بن عمرو العاص. هل يرد عليهم حديث جابر الذي في مسلم الأول أو حديث صفية؟ ما يرد عليهم، لأنه ليس فيه أنه كان نسيا. هذا القول الثاني، أجاز التفاضل ولم يجوز النسيا. قال الثاني، يجوز التفاضل مطلقا ولا يجوز النسيا فيما بيع بجنسه، كالحيوان بالحيوان والثياب بالثياب. وهذا مذهب أحمد أبي حنيفة وأحمد في رواية، استدلوا بحديث سمرة رضي الله عنه الذي في الباب، وهو قول مالك. القول الثالث، لا يحرم النساء إلا فيما بيع بجنسه مع التفاضل. إذن عندهم النساء أيضا جائز إلا في حالة أنه يباع بجنسه متفاضلا، يجمع بين التفاضل والنسية. وهو رواية عن أحمد، ودليله حديث جابر الذي تقدم تخريجه تحت حديث سمرة، ذكرناه في التخريج. قال حديث جابر عند الترمذي وابن ماجه: الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد، تقدم في التخريج. الحديث ضعيف بنفسه، تقدم. قال الرابع، يحرم النساء في كل مال بيع بمال آخر. هذا قول بعيد، يعني النساء محرم في كل مال يباع بجنس بمال آخر، سواء من جنسه ومن غير جنسه، هذا في بعد. يحرم النساء في كل مال بيع بمال آخر سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، وهي رواية عن أحمد، لكن قال ابن قدامة وهذه الرواية ضعيفة جدا لأنه حكم يخالف الأصل بغير نص ولا إجماع ولا قياس صحيح. قال وأصح الروايات هي الأولى الذي هو القول الأول لموافقتها الأصل، والأحاديث المخالفة لها قال أبو عبد الله أي الإمام أحمد ليس فيها حديث يعتمد عليه، ويعجبني أن يتوقع لأن الأحاديث كلها ما سلمت من الضعف، ليس فيها حديث يعتمد عليه كلها فيها ضعف، حديث ترتقي بمجموعها مع مخالفة حديث عبد الله بن عمرو والأحاديث المذكورة في النص شيء من تقويتها، ومن قواها فيمكن توجيهها بالتوجيه الذي سيأتي. قال أبو عبد الله ليس فيها حديث يعتمد عليه ويعجبني أن يتوقاه، وذكر له حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما في هذا فقال هما مرسلان، حديث ابن عباس من مراسل من؟ عكرمة، وحديث ابن عمر من مراسل من؟ من مراسل من؟ جابر بن جبير، تقدم هناك في الحاشية قرأنا في الحاشية. وذكر له حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما في هذا فقال هما مرسلان، وحديث سمرة يرويه الحسن عن سمرة قال الأثرم قال أبو عبد الله لا يصح سماع الحسن سماع الحسن من سمرة. وقد أجيب عن حديث سمرة مع التسليم بصحته بأن المراد به النسيئة من الطرفين، هذا توجيه حديث النهي عن بيع الحيوان بحيوان النسيئة لو ثبت يجمع بينه وبين حديث عبد الله بن عمر بأن المراد نسيئة من الجهتين مؤخر مقابل مؤخر، هذا ما يجوز، ما يجوز بيع المؤخر بالمؤخر سواء من الأجناس الربوية أو غيرها لأن هذا غرر. قال وقد أجيب عن حديث سمرة مع التسليم بصحته بأن المراد به النسيئة من الطرفين لأن اللفظ يحتمل ذلك، والنسيئة من الطرفين لا تجوز لأنه يعتبر من بيع الكالئ بالكالئ وهو لا يصح عند الجميع. قال بعد لا فهو الله القول الأول والصواب في المسألة والله أعلم أنه يجوز البيع مع النسيئة في هذه الأمور، بيع جوال بجوالين جائز أم جائز، مسجل بمسجلين كذلك مع تأخير أحدهما هل يجوز؟ كذلك يجوز، ثوب بثوبين مع تأخير أحدهما كذلك. قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال ولأحمد نحوه من رواية عطاء، ورجال ثقات صحابه بن القطان. قال صحيح أخرج أبو داود من طريق إسحاق بن وسيد الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر به إسحاق بن أسيد أو أسيد يحتاج إلى مراجعة. وإسناد ضعيف لضعف إسحاق، وعطاء الخراساني له أوهام. وأخرج أحمد من طريق أبي بكر بن عياش، الطريقة الأولى فيها ضعف لكن الطريقة الثانية طيبة. قال وأخرج أحمد من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به، وهذا إسناد صحيح وقد أعل بعدم سماع عطاء من ابن عمر هذا مع اللوب الانقطاع، والصحيح أنه قد سمع منه، أثبت ذلك البخاري في تاريخه وابن المديني كما في الجزء الموجود من علله. وللحديث طريق ثالثة عند أحمد من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمر، وشهر فيه ضعف، والحديث الصحيح وقد صحر العلامة الألباني في الصحيحة، ولو كانت الطريقة الثانية منقطعة لكان الحديث يرتقي للحسن بمجموع الثلاثة الطرق لو كانت الطريقة الثانية منقطعة، لكن هي سالمة إن شاء الله. الآن قولوا إذا تباعتم بالعينة، هو ورد الحديث من أجل هذه اللفظة العينة، سيأتي صورتها وهي من أنواع الربا. ما معنى قول أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع تركتم الجهاد في سبيل الله؟ شغلوا بالدنيا عن وتركوا الجهاد انشغالا منهم بالدنيا. سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا هو الواقع في حال المسلمين الآن، حصل لهم الذل بسبب التبايع بالربا، وبسبب أيضا أقبال التنافس على الدنيا وترك الجهاد في سبيل الله. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى بيع العينة، صورتها المشهورة عند أهل العلم أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل مما باعها بثمن حاضر ونقد. يعني أنت تذهب إلى التاجر تقول أريد منك شراء هذه الثلاجة دينا إلى بعد 6 أشهر، يقول ب150,000 تأخذها ثم تبيعها له هو نفسه ب100,000، تبيعها له نفسه ب100,000. الآن صار كأنك استدنت منه 100,000 وتقضيه بعد 6 أشهر كم؟ 150. تبيعها له ب100,000 حاضر يعطيك النقد، فكان فيها حيلة على الربا. يعني بدل من أن يقول له تعطيني 100,000 وأقضيك 150 بعد 6 أشهر، دخلت السلعة بالصورة كأنها مشترى، وهي ماذا؟ إنما صارت ماذا؟ محللة فقط. ولذلك سميت عينة لأن المقصود هو عين الدراهم، المقصود هو العين أي عين الدراهم، صارت دراهم بدراهم. ونعم وبينهما سلعة لا قصد لها في بيع ولا شراء، ليست مقصودة لا في شراء ولا بيع. هذه الربا، وهذا هو الحاصل عندها كثير من البنوك التي تقول إنها إسلامية يتعاملون بهذه المعاملة، وبعضهم يأتي لها بحيلة أخرى يقول سنشتريها ونبيعها لك، يذهب إلى التاجر يشتريها ب100,000 ويبيعها لك ب120. طيب هو ليس قاصدا شراءها ولا يريدها، بل بعضهم ما يبيعها لك، ما يشتريها حتى يعقد معك بيعا ويأخذ عليك التوقيعات والالتزامات بأنك تأخذها، معناها أنه قد ألزمك بشرائها قبل أن يشتريها هو، ولا يمكن أن يعقد بيعا هو نفسه إلا بعد أن يلزمك ويعقد معك البيع الشراء لهذه السيارة أو ما أشبهها. هذا أيضا حيلة على الربا، دراهم بدراهم والسلعة ليست مقصودة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: من باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بأقل منه نقدا. لم يجز في قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن ابن عباس وعائشة والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي، وبه قال أبو الزناد وربيعة وعبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي، وأجازه الشافعي. من أولى كلهم منعوا، الشافعي أجاز، اجتهد وأخطأ رحمه الله. وأجازه الشافعي لأنه ثمن يجوز بيعها به من غير بائعها. يعني قال أنت لو ذهبت تبيعها إلى شخص آخر جائز، فكذلك إذا عدتها إلى نفس التاجر جائز، هكذا يقول الشافعي. وأجازه الشافعي لأنه ثمن يجوز بيعها من غير بائعها، فجاز من بائعها. يعني يقول لو استدنت الآن الثلاجة مثلا ب150، ذهبت إلى تاجر آخر وبعتها له ب120. هذه المسألة تسمى التورق، أي طلبت الورق والدراهم كان قصدك فيها، لكنها جائزة لأنك ما تعاملت مع نفس الذي أعطاك. فالشافعي يقول إذا أجزت هذه الصورة فهذه أيضا جائزة. قال: فجاز من بائعها كما لو باعها بمثل ثمنها. والفرق بينهما أن الصورة الأولى التي من البائع نفسه ليس السلعة مقصودة، المقصودة من الطرفين هو الدراهم، أو المقصود هو الدراهم، دراهم بدراهم. والصورة الثانية السلعة مقصودة، هو يريد السلعة نفسها ثم يذهب يبيع هذه من شاء، السلعة نفسها مقصودة. قال ولنا، من القائل ولنا؟ ابن قدام. ولنا ما روى غندر عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية بنت أيفع ابن شرحبيل أنها قالت دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم، أم ولده يعني أنها أما قد ولدت له، وامرأته على عائشة رضي الله عنها فقالت أم ولد زيد بن أرقم إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته منه بستمائة درهم نقدا، أولا كان نسيئا، فقالت لها بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، يعني أنكرت عائشة رضي الله عنها لأنها صارت دراهم بدراهم والسلعة دخلت بدون قصد فيها. فقالت لها بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، هذا على سبيل الزجر، يعني ارتكب كبيرا من الكبائر يخشى أن تحبط عليه أعماله وجهاده، وليس كفرا بالله، لكن تعلمون أن كبائر الذنوب تحبط على الإنسان بعض حسناته إلا أن يتوب. قال رواه الإمام أحمد وسعيد بن منصور، والظاهر أنها لا تقول مثل هذا التغليظ وتقدم عليه إلا بتوقيف سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجرى مجرى روايتها ذلك عنه، ولأن ذلك ذريعة إلى الربا، فإنه يدخل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة إلى أجل معلوم، فإنه يدخل السلعة، يعني السلعة ليس المقصود، صارت فقط محللة، فإنه يدخل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة، فإنه يدخل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة إلى أجل معلوم. وكذلك روي عن ابن عباس في هذه المسألة أنه قال أرى مئة بخمسين بينهما حريرة، يعني خرقة حرير، جعلاها في بيعهما، والذرائع معتبرة لما قدمناه، يعني أنها صارت مئة بخمسين، والخرقة الحرير هذه فقط دخلت بدون قصد. قال أبو عبد الله وفق الله أثر ابن عباس رضي الله عنهما صحيح، أخرجه وكيع كما في الجوهر النقي للتركماني وعبد الرزاق من طريقين عن سليمان التيمي عن حيان بن عمير القيسي عن ابن عباس بمعناه، وهذا إسناد صحيح. وأما أثر عائشة مع زيد بن أرقم ففي إسناده العالية بنت أيفع، مكتوب ابن أيفع الصواب بنت، ففي إسناده العالية بنت أيفع وهي مجهولة الحال، وقد أخرجه البيهقي وعبد الرزاق، البيت بعبد الرزاق أصح، أخرج عبد الرزاق البيهقي. وقد دافع ابن القيم رحمه الله عن العالية كما فقال كما في تهذيب السنن، وأما العالية فهي امرأة أبي إسحاق السبيعي، يعني الآن ابن القيم يقوي القصة بقرائن، قرائن، مع أن العالية بنت أيفع ما وثقها معتبر، لكن روى عنها أبو إسحاق السبيعي ورواها عنها شخص آخر مذكور في نعم في ترجمتها في الجرح والتعديل وغيره، مجهولة حال لم يوثقها معتبر، لكن القيم يقوي القصة بقرائن يأتي ذكرها. قال وقد دافع ابن القيم رحمه الله عن العالية، أي قصة يقويها؟ القصة الأولى التي قالت عائشة أبلغ زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دافع ابن القيم رحمه الله عن العالية فقال كما في تهذيب السنان، وأما العالية فهي امرأة أبي إسحاق السبيعي، وهي من التابعيات وقد دخلت على عائشة، يعني كونها تدخل على عائشة يدل على اعتنائها بالعلم، وكونها امرأة بإسحاق السبيعي وهو معلوم بالعلم. وروى عنها أبو إسحاق وهو أعلم بها، يعني أعلم بامرأته. وفي الحديث قصة، والقصص يعني من قرائن في الحفظ، لما يحكي الراوي قصة يدل على حفظه لها. القصة ما تنسى مثل الحديث قد ينسى، أو الإسناد قد ينسى. قال وفي الحديث قصة وسياق يدل على أنه محفوظ، أي على أنها قد حفظت هذا، وأن العالية لم تختلق هذه القصة ولم تضعها، بل يغلب على الظن غلبة قوية صدقها فيها وحفظها لها، ولهذا روى عنها زوجها ولم يتهمها، والكذب لم يكن فاشيا في التابعين. انتهى المرام. وقد استدل الشافعي بفعل زيد بن أرقم على الجواز، وحمل النهي من عائشة أنها نهته عن ذلك لأنه بيع إلى العطاء وهو أجل غير معلوم، وهذا المحمل غير صواب، لأن في الأثر عند عبد الرزاق والبيهقي فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخذت رأس ماله ورددت عليه الفضل؟ قالت: لعلها قالت، يعني عائشة تتلو الآية، قالت: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله، أو قالت: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يعني الآن السياق هذا يدل على ماذا؟ على أنها نهت من أجل العطاء أو من أجل الربا، أجل الربا فلكم رؤوس أموالكم. وقد قال بقول الشافعي أبو ثور والظاهرية، ومنهم من ضعف حديث ابن عمر الذي في الباب، ومنهم من قال ومحمول أي الوعيد على مجموع الأمور كلها المذكورة في الحديث. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في سنن البيهقي وصنعه عبد الرزاق أنه سئل عن ذلك فلم ير به بأسا، وقال: لعله لو باعه من غيره باعه بذلك الثمن، يعني لو باعه من غيره لباعه بنفس الثمن، لكن لم يثبت. ولكن في إسناد إليه ابن أبي سليم وهو ضعيف، وقد رجح القول الأول شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين والوادعي وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين، والصواب الله أعلم، الصواب أنه البيع أنه من الربا، بيع العين من الربا. لأن سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.